السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي وأخواتي الفضلات في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا اللقاء في هذه الليلة أن يجمعنا سويا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ذكرى برنامجنا الأسبوعي، أحاول أن أتذكر به معكم بآية من كتاب ربنا مصداقا لقوله تعالى عن القرآن وعن آياته: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنحاول أن نلقي قلوبنا في الدار الآخرة، ونحاول أن ننصت بأسماعنا لنسمع آية، بل هي في الحقيقة رسالة من ربنا جل وعلا ترسل إلى قلوبنا لنتدبرها، لنتعظ بها، لنعمل بها، لتكون نصب عيننا ونبراسا لنا في حياتنا. لعل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والتقيت بكم في اللقاء الماضي وتتمته في هذه الليلة مع آية بليغة كريمة من كتاب ربنا، هي وصية متكررة متقررة، هي وصية قديمة لا بد أن تجدد في قلوبنا وأذهاننا وعقولنا وأعمالنا بين الفينة والفينة. إنها وصية الله جل وعلا بالوالدين. وقد أكدت في اللقاء الماضي أن الله جل وعلا ما وصى الآباء بالأبناء في القرآن إلا بصورة ضمنية، لكن الله جل وعلا أعاد الوصية في القرآن مرارا، بل ربما تعاد نفس الألفاظ ليؤكد ربنا جل وعلا على الأبناء، مهما على قدرهم، مهما على كعبهم، مهما ارتفع شأنهم، أنهم لا زالوا أبناء لآبائهم وأمهاتهم. والبر أهمه عند الكبر. وأكدت معكم في اللقاء الماضي من خلال هذه الآية التي جعلتها عنوانا ولقاءنا بعنوان وبالوالدين إحسانا، قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تنهرهما وكن لهما قولا كريما وكن لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم. لولا هذه الآية والله جل وعلا يعلم ما في نفوسنا أننا نريد البر بآبائنا وأماتنا أحياء وأمواتا، لولا أن الله جل وعلا يطلع على قلوبنا أننا نريد البر، وإن أخطأت جوارحنا وإن قصرنا مع آبائنا وأماتنا، فلولا هذه الآية لتقطعت قلوبنا ولاحترقنا في الدنيا خوفا من النار قبل أن نحترق بها يوم القيامة. لكن لولا أن الله جل وعلا يطلع على القلوب ويعلم أن هناك أناسا وإن قصروا في البر، وأكد وإن قصروا في البر أحيانا وإن أخطأوا بألسنتهم أوقاتا، لكنهم يريدون بقلوبهم البر ويستعتبون ويؤوبون ويرجعون ويندمون ويقبلون أيادي وأرجل ورؤوس آبائهم وأمهاتهم. لولا ذلك لتقطعنا في الدنيا خوفا من النار قبل العذاب يوم القيامة. وكما أكدت في اللقاء الماضي وأنا أقول بين يدي هذا اللقاء كذلك وأنا أكلمك في هذه الحلقة في هذه الدقائق، لا تغفل بين الفينة والفينة أن تردد معي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل ما الحاجة كده وأقول لك مثلا ده كان بيبر ازاي وتقول أنا مقصر، قول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل ما تفتكر أبوك اللي مات وتقصيرك في جنبه وطلباته التي لم تلبيها له، قول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل ما تفتكر تعب أباك، تعب أبيك وأمك، أو تعب أمك وأبيك معك حين كنت طفلا صغيرا وتجرؤك عليهم حين كنت شابا فتيا يافعا قويا، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلما أحسست بالتقصير أو أحسست بمنة الله جل وعلا عليك بسبب أمك وأبيك، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنا مش بقول لك ده أثناء الحلقة بس، مش بقول لك ده أثناء الحلقة بس، لا، ده انت على طول اجعل هذا الدعاء بين على لسانك دوما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأكدت في اللقاء الماضي كذلك أنه ينبغي على الآباء أن يعلموا أبناءهم منذ نعومة أظفارهم، ينبغي على الآباء أن يعلموا أبناءهم منذ نعومة أظفارهم أن يقدروا وأن يجلوا وأن يقدموا الأم على الأب، الوالدة على الوالد. ينبغي للوالد حين يرى أبناءه يخافون منه أن يغرس في قلب ابنه أو بنته حب أمه وتقديره لأمه وإجلاله ورفعه لقدر أمه قبله، لأنه بذلك يقتدي بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وبوالدين إحسانا. وذكرت لكم في اللقاء الماضي أمثلة من العقوق وكيف أن عقوبة العقوق ينتظرها العاق في الدنيا قبل الآخرة. فرب دعوة من أب أو أم تنفذ من قلبه قبل لسانه إلى السماء كالسهم، يعود هذا السهم ليصيب هذا الولد العاق في الدنيا قبل الآخرة. والعكس بالعكس، لرب دعوة أم أو أب في جوف الليل. بنشوف الكلمة دي مكتوبة على عربيات النقل كثير، وكلمة حلوة، يا بخت رضا الوالدين، او يا بخت من دعا الوالدين وقت رضاهم، او يعني كلمه قريبه من هذا المعنى، يعني اغتنم دعوه لوالديك وقت رضاهما عنك. فرب دعوه من ام او اب تخرج من قلبهما او قلبيهما قبل لسانيهما تنفذ الى السماء كالسهم، تعود تلك الدعوه بخير الدنيا والاخره، الدنيا والاخره بخير الدنيا والآخرة. فترى أن كل نعمة، وأنا أؤكد كما قلت هذا في اللقاء الماضي، أنا شخصيا كل نعمة أنعم الله جل وعلا بي علي أراها أمام عيني، أراها بين يدي، حتى وإن كنت في أقاصي الدنيا، حتى وإن كنت في بلاد بعيدة، كل نعمة ينعم الله جل وعلا بي علي أرى أن السبب فيها بعد فضل الله ومنة الله جل وعلا علي، أرى أن السبب فيها أمي، جزاها الله عني كل خير. ثم أبي كذلك رحمه الله تعالى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. البر حين يكون وتعالى بوالدين إحسانا بكل ما تحمله كلمة الإحسان من معنى، بكل ما تحمله كلمة الإحسان من معنى. البر بعد الفرض، بعد التوحيد، بعد الأمر الأول بعدم الشرك، وهذا متكرر متقرر في القرآن كما ذكر ذلك وذكرنا ربنا جل وعلا به في ذكرى هذه الليلة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. البر يرفع. هل سمعتم عن حارثة بن النعمان؟ هل سمعتم عن حارثة بن النعمان؟ من حارثة؟ حارثة غلام خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في معركة بدر، وأصابه سهم غرب فأسقطه صريعا وهو غلام. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر وقد استشهد هذا الصحابي، خر شهيدا بفضل الله جل وعلا، وجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الأم الثكلى، تأتي لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدها، يا رسول الله أين حارثة؟ إن كانت في الجنة صبرت، وإن تكن الأخرى بكيت أو لترين ما أصنع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أم حارثة، أو جنة هي؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. هو مات شهيد في المعركة ودخل الفردوس الأعلى. هل في الحديث، هذا الحديث دليل على أن السبب في دخوله الفردوس الأعلى الشهادة؟ لا. ثاني سؤال، هل في هذا الحديث مجيء أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالها عن ابنها بعد أن مات شهيدا في معركة بدر، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الفردوس الأعلى، هل أخبرها النبي أن سبب دخوله الفردوس الأعلى الشهادة؟ لا. الشهادة أمر عظيم، نعم، لكن انظر ما يسبق الشهادة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن درجة حارثة بن النعمان التي بلغها في الجنة في الفردوس الأعلى إنما أدركها ووصل إليها بفضل الله جل وعلا أولا ببره بأمه، ببره بأمه. يا رب أعنا على بر أمهاتنا وآباءنا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في صحيح البخاري، أو هذه رواية الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عائشة، ده غير رواية البخاري الأولى بتاعة الشهادة، لا دي رواية تانية، رواها الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عائشة، وصححها الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة، دخل الجنة، شافها في المنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، صوت حلو في الجنة، صوت من الجنة. النبي سمعه فقلت، النبي عصم بيقول في نفسه من هذا، من ده الصوت الحلو ده، مين العالي اللي في الدرجة العالية وبيقرأ صوت حلو ده مين؟ فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. شوف بقى النبي عصم بيبين ليه دخل وارتفع وحسن مكانه وصوته في الجنة ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حارث بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر، كذلك البر وكان أبر الناس بأمه، كذلك البر، كذلك البر وكان أبر الناس بأمه. اللهم أعنا على بر أمهاتنا وآباءنا أحياء وأمواتا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. برك بأمك يرفعك الله جل وعلا به في الجنة، برك بوالديك باب هو أوسط أبواب الجنة، وبالوالدين إحسانا. إنني لازلت أحفز وأنادي على البعيدين، يا من رفعت صوتك على أمك، يا من تنادي عليك أمك طويلا ولا ترد لما كبرت سنها، يا من تشير بإيدك لتشوح في وجه أمك، يا من تعرض عنها، يا من تعرض عن أمك وأباك أو تسمعهما ما يسوءهما، يا من تغمض عليهما الكلام، بل يا أيها العاق المجرم، المجرم الذي رفع يده ليتعرض لأمه، وقد رأيت هذا والله بعيني مرارا مرارا. إما أن تتوب إلى الله جل وعلا ليفتح باب الجنة لك من جديد حين ترجع وتؤوب لتقبل قدم أبيك وأمك وتطلب منهما الصفح، وقلوبهما قد فطرت على الصفح عليك أو عنك، وتطلب منهما السماحة والعفو، والله جل وعلا قد ملأ قلبيهما سماحة وعفوا لك. إما أن ترجع وإلا ستعاقب في الدنيا، إما أن تحاول فتح باب الجنة الأوسط من جديد، وإلا فوالله رأيت كل عاق قد أذله الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. كان قوي البنيان، شديد البأس، ذا صوت عال يخيف الناس، ومد يده يوما على أمه، وأطال الله جل وعلا الآن في عمري حتى أذله، حتى أذله، ذهبت القوة وانحنى الجسد وضعف البصر وخارت قوته، وسلط الله جل وعلا عليه من يندمه على ما فعل، وقد رأيت ذلك بعيني. كذلك العقوق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حارثة بن النعمان كذلك البر، كذلك البر يرفعك الله جل وعلا به في الدنيا، ويرفعك الله جل وعلا ويكرمك فيه به في الآخرة. وكذلك العقوق، وكذلك العقوق يدمر الحياة، يذهب بركة العيش، يجد غب ذلك وأثر ذلك في الدنيا قبل الآخرة. أبشر أيها البار، يا من أحسنت لوالديك وبالوالدين إحسانا، أبشر. وأنا أحفز البار ليثبت على طاعته، وأحفز كذلك العاق ليرجع إلى بر أمه وأبيه، ليقبل يدها ورجلها ورأسها ويطلب منها السماح والرضا. البر تفريج للقربات، البر تفريج للقربات. إيه والله، والله العظيم، تكون قاعد في موقف مرة كده ومزنوق في لجنة امتحان، مش قادر، يا رب أتوسل إليك برضا والدي علي أن تفرج كربي، وأن تعلمني ما لم أكن أعلم، وأن تفتح لي من أبواب العلم، وأن تيسر لي التوفيق والنجاح والتفوق، والله يجعل لك فرجا ومخرجا. إزاي ما تعرفش؟ ما تدورش، ما تدورش، بس أنت رضيه، بس يفرج الله كربتك. وأنا قلت يوم من الأيام أعيدها الآن وأنا مفتخر بذلك. في مرة من المرات استدعيت في أمن الدولة سابقا ودخلت على الضابط كان مقدم أو عقيد ما أذكر، وأغلب علي القول وأنا لسه واقف، أنا بنعت زهالي في إيه وأنا في سلطان وندخل بنقعد ساعتين تحت بيعرض على القول، قال لي بص لا خطبة ولا محاضرة ولا درس ولا تقول كلمة ولا تصلي، تقف عن كل حاجة وبيزعق. قلت خلاص اعتقال اعتقال بقى، هو بيزعق تقول لك ايه انا خايف من بيتي وهم راضي عني واللي انت عاوز اعمله، قال لي وانا بحبك في الله خلاص روح شوف اللي انت عاوزه. اه والله العظيم لا انساها، بيقول لي اقف عن كل حاجه وبيزعق، قلت له انا هم راضي عني، قال لي خلاص وانا بحبك في الله روح روح. اه والله اصل رضا الام خلاص. كيف قذف الله جل وعلا المهابة في قلبه؟ مش عشان والله لا امدح في نفسي، مش عشان عبد الرحمن كويس او عبد الرحمن قريب او عبد الرحمن ربنا بيستجيب دعوته ابدا، انما ذلك بفضل الله جل وعلا ثم بفضل رضا الام. فما يكون لكم يا شباب وبالوالدين احسانا تفريز من الكربات، والله العظيم مرض يستعصي عن الأطباء وتنقطع عنده الأسباب، ودعوة من الأم صادقة وهي راضية عنك وأنت تبذل قصارى جهدك للبر بها من الأم أو الأب، والله العظيم يفرج الله جل وعلا هذه الكربة ويعافيك من بدنك. وقد رأينا من أصيبوا بأمراض خطيرة وأزال، أنا أقول بما رأيت بعيني، وأزال الله جل وعلا عنهم بدعوات آبائهم وأمهاتهم. إي وربي رأينا ذلك بأم أعيننا، تفريز من الكربات. وأنتم لا يخفى عليكم جميعا حديث الثلاثة الذين سدت عليهم صخرة باب الغار الذي لجأوا إليه، والحديث في صحيح البخاري. تعرفين حديث ثلاثة دخلوا جوا الغار، صخرة نزلت خلاص هيموتوا، المية والأكل يخلص يقعدوا يموتوا، ده قبرهم. زقوا في الصخرة مفيش، ده صخرة ايه ده جبل عشرة طن ولا حاجة واقعة، مين خلاص واحد يعرف ما فين انتهى خلاص. قالوا ثلاثة اجتمعوا، لا ينجينا من هذا إلا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بصالح ما قدمنا من عمل. فقام واحد منهم، الأول كان عفيف والثاني كان تاجر صادق، اللي فيهم بقى الثاني في الترتيب، قال اللهم إنه كان لي أبوين وكنت لا أغبك قبلهما طعاما ولا شرابا حتى يطعم منه، فلأ بي المسير يوما، يعني كل يوم يرجع من الشغل بتاعه بيمشي في الصحراء يحلب أغنام يرعى الإبل ويرجع، قبل ما يأكل عياله قبل ما يأكل يدي لأباه وأمه. اسمع يلي أمك ساكنة فوقك ولا ساكنة تحتك؟ دايما أمك هي ساكنة في الدور الأرضي وانت في الدور الثاني، ربنا يجمع شمل الأبناء مع الآباء يا رب العالمين. تلاقي جايب الموز والفراولة والبطيخ وطالع يتسحب على السلم عشان يحطه فوق الأول قبل ما ينزل لأمه، ليه؟ خسران ايه؟ هي لو عارف انك كلت هتزعل؟ ده انا دايما امي كانت تعلمني المثل ده واسمعه كذلك من جدتي، كانت تقول الكلمة دي، من اطعم ابني تمرة نزلت حلاوتها قلبي. ها والله وقد جربنا ذلك لما كبرت سننا، انت ما في حاجات ما كنت تتصورها ابدا ابدا، لما كان ام انت تعمل حتة بسكوتاية من بقك وانت طفل صغير والام تاخدها واكلها، يا انت جالك نفسك تاكلها ازاي؟ لما تكبر بقى وتشوف الام زوجتك تعمل الكلام ده تقول سبحان الله، ده رحمه. لما الام تكون ماسكه لقمه هتاكلها وهي جعانه والابن يشاور تطلعها من بقها وتحطها في فم ابنها وهي سعيده والله. لما الام تخفي الطعام اللي يجيلها هدية بس يعني قاعدة في روحة زوحت في البيت يوم هو مديلها هدية وهو قاعدين في مديلها شوكولاتة تقوم واخدها هي خلاص فضلي خلاص والله يقوم واخدها وحطها في جيبها عشان في دماغها ابنها لما تروح تديها له تحرم نفسها لتعطي ولدها برحمة. انت ايه مش عاوز تدي لامك ايه؟ عد عليه والله العظيم الفراولة والموز والبطيخ اللي انت جايبه لو وضعت امك يدها فيه قبل ان تطعم انت وقبل ان يطعم ابنائك والله ليجعلن الله جل وعلا البركة في طعامك كله. ده مش كلامي ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. علم عيالك كده عشان لما تعمله انت عمليا مع امك يعملوه بعد كده لما تكبر فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. البركة مع أكابركم. البركة مع أمك. لو حطت إيدها في الطعام تحل البركة في الطعام. لو خدت فراولاية ولا موزة الموز حل في البركة. أنت بتتسحب ليه؟ لابد أن تكون أن تحسن الأم أولا. أن تحسن الأم أولا. اللهم اعف عنا تقصيرنا مع أماتنا وآبائنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انت ايه يعني تروح تجيب لزوجتك هدايا جاي من برا وجاب لها هدايا قد كده وتنسى امك؟ ده لو جبت هدية لأمك والله العظيم ترزق. والله العظيم ترزق. هذه الأم الضعيفة التي صبرت على تربيتك ومش عايزة حاجة من الدنيا خلاص انما تريد بس يعني انك فاكرها بس انك حاسس بيها بس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه بعض اصحاب السنن ابغوني في الضعفاء. ابغوني في الضعفاء اللي عاوز الرزق ينفق على الضعفاء. هذه الام المسكينه ابغوني في الضعفاء. هل ترزقون وتنصرون هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ جاي من سفر وجايب لزوجتك الاطقم والذهب والاعزيه والشنط وناس امك. هذا البر. ابدا بامك اولا. ايها الوالد ايها الولد ايها الاخت يا من ترجع من سفر قبل ان تذهب الى امراتك اذهب الى امك. قبل ان تطمئن امراتك على وصولك طمئن امك. قبل أن تطمئن امرأتك على وصولك طمئن أمك. فوالله الذي لا إله غيره لن تجد صدرا أحن عليك من صدرها. والله الذي لا إله غيره لن تجد قلبا يحبك حبا بلا مقابل أكثر من قلبها. والله الذي لا إله غيره لن تجد أحدا في الدنيا يؤثرك على نفسه أكثر من أمك ومن أبيك. فلتبدأ بهما. لا تسعد أحدا قبلهما حتى وإن كانوا أبناءك. ولا تقدم أحدا عليهما حتى وإن كانت زوجاتك. بل ربك جل وعلا وصى بها وبأبيك أولا وبالوالدين إحسانا. ثلاثة جوا الغار ورطة مصيبة موت حقيقي موت بطيء موت حتمي هم جوا الغار. الرجل قال يا رب انا كنت لا اغبق طعاما ولا شرابا قبل والدي. اول حاجة بديهم يا رب فما ابي المسير يوما. رحت في حتة بعيدة شوية واتأخرت ولما رجعت واخذت هذا اليهما اللبن كوباية اللبن ولا كاس اللبن عشان يدولهم وجدتهما قد نام وأبنائي يتضورون جوعا يلقعني تحت وأنا كرهت أن أوقظهما. عاوز شرابهم الأول والآن مش عاوز صحيهم ويلقعين. قال فوقفت عند رأسيهما حتى أصبحا وأعطيتهما قبل أبنائي. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. يا كل مكروب، يا كل مضطر، يا كل مبتلى، يا كل مصاب، يا كل صاحب حاجة، يا أصحاب الحاجات، يا أصحاب الكروبات، يا أصحاب الابتلاءات، في موضع الحاجة تضرع إلى الله جل وعلا برضا وبر أمك وأبيك عنك، تضرع إلى الله جل وعلا في وقت الاضطرار بتقديمك لأمك وأبيك على نفسك وعلى زوجك وأولادك. لحظات البر هذه وإن كانت لحظات، وإن كانت لحظات لا تضيع عند رب الأرض والسماوات. إذا وقعت في ورطة، إذا تسلط عليك مدير، إذا خفت من ضياع سيارة، إذا خفت من مرض، أي حاجة، أي حاجة. يا أخي أنت بتجري والآن على الإمضة بتاعت الصباح، وعارف إن المدير خلاص أنت اتأخرت هيشطب عليك، قول يا رب، يا رب أنا في يوم من الأيام والله كان نفسي آكل الكباب، ولأني أحب أمي خدت يا رب الدتولة بقت هي تاكل ونفسي فيه، ولم أخبرها إنني نفسي فيه لغاية لما كلت. يا رب أنا ما كانش معايا فلوس إلا 10 جنيه، وعارف إن أمي كانت محتاجة، رحت جبت لها السكر والزيت والدتولة، وأنا كنت محتاج، اللهم إني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك وأنت تعلم. يا رب رد عني مديري، يا رب ما شطبش على النار، والله العظيم، والله العظيم ربنا ييسر لك الأسباب، مع إن حاجة بسيطة مش هتضيع عند ربنا، مش هتضيع عند ربنا. البر تفريج للكربات، البر تفريج للكربات. ماذا لو كنت، لو كنت أنت في هذا الغار، ماذا لو كنت رابعهم؟ تقولي تقولي تقدر تقول زي الآية، يا رب اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك انت عملت ايه مع امك ولا ابيك؟ تقدر؟ وبالوالدين احسانا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. البر وبالوالدين احسانا، احسانك لامك وابيك باب لان تكون مزكا من ربك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، بل باب لان تكون خير الناس، خير الناس. انظروا الى رجل لا يعرف، يا الله، ما هو صحابي وان كان في زمان النبي عليه السلام، رجل ليس من الصحابة وان كان في زمان النبي عليه السلام، واسلم وهو في زمان النبي عليه السلام، ولم يهاجر الى رسول الله رغم فضيلة الهجرة. لماذا؟ لأنه كان بارا بأمه، جلس معها ليبرها، ليبرها. إنه أويس القرني، إنه أويس القرني، رجل صحاب ما يعرفوش، واحد من اليمن، والنبي قاعد وسط الصحابة في المدينة، تخيل واحد في اليمن وسط الناس مش معروف، واحد في البيت مش معروف، والنبي عليه السلام في المدينة قاعد مع الصحابة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر، النبي قاعد مع الصحابة، يا أخي والله كل ما تخيل الحديث ده، النبي قاعد مع الصحابة يقول لهم أبو بكر قاعد وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وبلال وعمار وسلمان وصهيب وطلحة والزبير وعبد الرحمن، الصحابة الأكابر قاعدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خير التابعين، خير التابعين أويس القرني. مين أويس القرني ده يا رسول الله؟ مين ده؟ أنا أول مرة أسمع الاسم ده، مين ده؟ اللي أنت بتزكيه، اللي النبي أصلا بيزكيه مع إنه لا شاف النبي ولا النبي شافه، ولا هدي للنبي ولا النبي راح له، ولا جايب مع النبي ولا قاعد مع النبي خالص. أويس القرني خير التابعين، ليه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له والدة هو بها بار، له والدة هو بها بار. أبشر أيها البار، أنت من خير التابعين، أبشر أيها البار، أنت من خير التابعين. خير التابعين أويس القرني له والدة هو بها بار. اسمع دي اسمع، لو أقسم على الله لأبره. يا الله، يعني بس مش تكون قاعد في زنقة تقول لي رب رضا أمي فرج عني، لا تقول لي والله العظيم يا رب لا تفرج عني، والله العظيم يا رب لا تنجحني، والله العظيم يا رب لا توسع علي، والله العظيم يا رب لا تكشف عني الظلم، لو أقسم على الله لأبره. خلي بالك راوي الحديث ده مين؟ ده عمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمر قاعد يسمع، فالنبي بص لعمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يا الله، كل ده عشان البر، له والدة هو بها بار. والله إن أمهاتنا لهن اللاتي أعنا على أن نبرهن، والله رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. خير التابعين أويس القرني له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر ده لو دعا دعوة لو أقسم على ربنا تستجاب، لو لقيت عمر قل له يستغفر لك. عمر المسدد، عمر المنهم، عمر الذي لو كان نبي بعد رسول الله لكان عمر، عمر الذي لو نقله الشيطان سالكا فجه لسلك خلاص غير فجه، عمر الفاروق، عمر الذي هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عمر النبي الذي رأى النبي قصرا عظيما في الجنة له تمناه النبي لنفسه. نبي عصام يقول لعمر: لو لقيت أويس اللي هو ما شفنيش من التابعين مش من الصحابة، ولا شك أن الصحابة أفضل بإجماع العلماء، لكن خير التابعين هذا سيدنا عمر يقول له ادعين ربنا يغفر لي. سيدنا عمر يقول له أويس ادعين ربنا يغفر لي، وين أويس ده؟ واحد شافه. عشان كده سيدنا عمر استجاب، استجاب. منين ده؟ أويس القرني من حتة اسمها وادي قرن في اليمن. سيدنا عمر عارف ان الراجل ده اسمه أويس القرني من اليمن. كلما اتى حجاج من اليمن الى ولقيهم عمر، كلما اتى حجاج من اليمن او تجار من اليمن ولقيهم عمر يسألهم عمر: افيكم أويس؟ افيكم أويس القرني؟ يقول لا ما فيناش. في حجاج سنة: افيكم أويس القرني؟ يقول لا. حتى جاء سنة فقال: افيكم أويس القرني؟ قالوا: ليس فينا، انما تركنا خادما لنا يرعى اغنامنا بالبادية. في خادم جاي معانا هو اللي بيصحب الاغنام بتاعتنا اسمه أويس. فذهب اليه عمر قال: انت أويس القرني؟ قال: بلى. قال: انت لك والدة انت بها بار؟ قال: الحمد لله. دي العلامات النبي قالها لعمر. قال: انت قد اصبت بالبرص فعافاك الله جل وعلا الا موضع درهم في بطنك؟ قال: بلى. دي العلامات دي كان عنده برص، مرض ملوش علاج، وببره بامه دعا الله جل وعلا فاستجيب له عافوه من البرص. بس شاب ربنا أذن أن تبقى قطعة زي الدرهم كده زي العملة كده في البطن عشان يفتقر بها، إن دي ببركة دعوة أمي وربنا استجاب لي عشان يرضي أمي وبار بأمي. قال: أرني. فرأها عمر فاحتضن عمر وهو يقول له: استغفر لي يا أويس، ادعي لي ربنا يغفر لي أويس، أنا عمر بن الخطاب، ادعي لي ويا رب اغفر لعمر بن الخطاب. فقال أويس: أنا أستغفر لك يا أمير المؤمنين، ده أنت أمير المؤمنين أنت صحابي، أنا أستغفر لك. قال: بلى، فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير التابعين أويس القرني له والد وبها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فدعا ربه قال: اللهم اغفر لي ولعبدك عمر بن الخطاب. فقال له عمر: يا أويس، المحيا محياي والممات مماتي، خليك عايش معايا، اقعد معايا هنا، خليك معايا ذكرني بالله وتعلمني البر وتاخد بيد ربنا. قال يا أمير المؤمنين دعني في غبرة الناس ودعني في غمرة الناس وغبرائهم لا يعرفني أحد. يعني يا أمير المؤمنين سيبني سيبني خليك محدش يعرفني محدش أنت اللي عرفتني محدش كان يعرفني خليك بيني وبين ربنا يعني العنار ده محدش يعرفه بر بأمي خليه مستور. دعني يا أمير المؤمنين أعيش في غبرة الناس أو غبراء الناس. قال لا والله لا أدعك كن معي. قال أذن لي أمير المؤمنين أن أذهب لحاجتي. فذهب فافتقد فبحثوا عنه فلم يجدوه. أراد أن يستتر ليكون من الأتقياء الأخفياء بره بأمه. جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم رغم أنه لم يلقاه جعل النبي يذكره باسمه ورسمه ووصفه وصفته وعمله بالبر بأمه. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب أن إذا لقيه مسلم أن يطلب منه أن يستغفر له لأنه صاحب دعوة مستجابة. وكذلك البر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لازلنا مع الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال العلماء الإحسان إلى الوالدين أو البر بالوالدين هو كما قال عروة بن الزبير قال وهذا ذكره البخاري في الأدب المفرد. قال عروة بن الزبير البر ألا تمتنع عن شيء أحباه. أي حاجة تعرف إن أمك أو أبوك بيحبوها تعملها على طول. بالآخر أي حاجة تعرف إن أمك أو أبوك بيحبوها تعملها على طول. يعني سبحان الله أنا لما تخرجت في الثانويات العامة ما كان في نيتي أن أدخل كلية الطب إنما كنت أتمنى أن أدخل كلية الصيدلة. كان نفسي أدخل كلية الصيدلة عشان تعيني يعني كلية الصيدلة هتعيني على الدعوة. فكنت الحمد لله أدعو الله إلى الله جل وعلا من قبل ذلك. فقلت إيه أنا يعني أدخل كلية الصيدلة وأخذت رأي أمي وأحسست أنها تريد أن أدخل كلية الطب. بل ربما صرحت بذلك وهي تقول لي بص يا ابني اللي انت عاوز اعمله براحتك ده مستقبلك وانت شايفه شوف مصلحة المسلمين فين واعمله. لكن هي من جواها عاوزة ادخل كلية الطب وانا نفسي ادخل كلية صيدلة وعاوزها بصراحة تقول لي خش كلية طب ادخل خلاص. ولما اخذت ورق التنسيق انا اذكر هذا الموقف اخذت ورق التنسيق قعدت متردد يعني يا ربي اكتب طب ولا اكتب صيدلة طب المنصورة ولا صيدلة المنصورة. الحمد لله المجموع كان كويس فقلت خلاص هتجيب مسك القلم وجيب ورقة بيضة خارجية خالص غير ورقة التنسيق كاتب ورقة وكتبت فيها كلية طب المنصورة رقم واحد ورحت رايح لأمي قلت لها يا أمي أنا كتبت كلية طب المنصورة أول رغبة. ليس بكت الله يكرمك جزاك الله خيرا مين اللي كان نفسي فيها أو الله الحمد لله أيوة يا ابني كده ده خدمة المسلمين ده أحسن. فرجعت مع نفسي وقلت أنا لو ما كتبتش طب المنصورة يبقى أنا عاق مع أني كنت أريد كلية صيدلة. قلت والله لأكتبن كلية الطب وكتبت كلية الطب ودخلت كلية الطب وتخرجت بفضل الله تعالى ورأيت فيها آيات لا تدور على بالي ولا تخطر بخيالي آيات بل كرامات لو قدر أن أؤلف كتابا لألفته في الكرامات التي أكرمني الله جل وعلا بها وأنا في كلية الطب. والسبب دعوة أمي لي، أرجو أن تكون قد رضيت عني، اللهم ارضى عنها برضاها عني، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لدخلت كلية الطب مرة ثانية بعد رضا الله جل وعلا إرضاء لأمي. كان أول مرة في حياتي أقول هذا على الملأ على الفضائيات، لأول مرة في حياتي. لكن أنا أقول لك، فرح أباك أمك، فرحهم. البر ألا تمتنع عن شيء مش يريداه، حباه، تحس إن هم بيحبوا حاجة اعملها، تحس إن هم بيحبوا حاجة اعملها. اللهم أعنا على ذلك يا رب. من البر ومن الإحسان بوالدين ألا تحد النظر إليهما، ألا تحد النظر إليهما، ده البر، ده الأدب مع الوالدين. إنك مش تبص كده وبص لتحت كده. في بعض والله في بعض الأبناء مش يبص بس، لا ده يبص بنظرة احتقار. أعوذ بالله، هذا العقوق، هذا عقوق. ألا تحد النظر إليهما. من البر ألا تسميهما باسميهما. والله العظيم في واحد كده ويتلاقي أبوه يقول له إيه يا عم عبده، إيه يا عم عبده، في إيه يا عم عبده، أبوه هيك، أنت جيت لك النوبة ولا إيه؟ أعوذ بالله، هذا هو عقوق. ده انا بهزر معاه، ما ينفعش الهزار ده، ما ينفعش الهزار ده، ده انا بتودد معاه كده، ما بشيل الالقاب، بيحس كده من انه قريب منه، ما ينفعش يشيل الالقاب. انا بقول له يا حاج عشان يعني ايه افرحه، مين اللي قال لك؟ كلمه يا ابي اقرب، كلمه يا ابي فيها تذلل احسن، كلمه يا امي فيها تودد اكتر. إلا أن يحبه ذلك ويطلب منك ذلك، إلا أن يحبه ذلك ويطلب منك ذلك، ساعتها ممكن تقول صف. شوف البر. كان الإمام محمد بن سيرين، الإمام محمد بن سيرين كانت إذا أتت أمه أخذته رعدة ولم يتكلم فيقولون ما باله، أو ما تيجي أمه يسلم كده وبعد الآن فيه، ورجعت أمه من تقديره وإجلاله لها. بل كان بعض السلف، كان بعض السلف لا يأكل مع أمه حتى لا تسبق يده يدها إلى لقمة تشتهيها. يبقى قاعد يقول تفضلي أمي كلي، ربنا يطعمك، ياخد اللقمة ويحطها بقها، هو مش قادر يأكل. هو ليه؟ أصل أنا خايف أمد إيدي لحتة لحمة قدامي تبقى هي كانت عينها عليها، بصت لها وكان عاوزاها وانا خدتها من غير ما اعرف، اخاف ان يكون ده عقوق، فانا بقعد اكلها وابسطها وبعدين ابقى اكل. هذا اجتهاد، اجتهاد في البر. الا من البر، من الاحسان الوالدين، الا تمنع مالك عنهما. انت كلك كده بتاع ابوك، هو انت مين اللي علمك؟ مين اللي جاب لك الفلوس؟ مين اللي شغلك؟ مين اللي طلعك من هو ربنا سبحانه وتعالى، ثم على يدي والديك. عشان كده فلوسك بتاعتهم اصلا، فلوسك دي بتاعتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. عشان بقى ما يجيش يسال بيقول لي طب ماشي، طب هو عاوز العربيه بتاعتي كلها اسيبها له؟ اه اسيبها له. هو عاوز ابيع الشقه يا شيخ، عاوز ابيع الشقه اللي انا ساكن فيها واسكن بالايجار، بيعها بيعها واسكن بالايجار. هو لو شافك محتاج مش هسيبك يا عم الشيخ، انا عرقان وبيقول تجيب لي مرتبك قدامي، اعمل ايه؟ هاتهوله وادع ربنا يصلح قلبه. يعني ازاي يا عم الشيخ؟ يعني اسيبه ياكل مالي؟ هو النبي قصده انت ومالك لابيك، يعني كل فلوس تروح له؟ هقول لك الحديث، الحديث شبه أبرزته عشان تتعلم رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر وصححه الألباني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا، يعني أنا راجل متجوز وقتي عندي زوجة وعيال وفي رقبتي أنا متجوز وعندي زوجة وعيال مسؤول عنهم، يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، شوف كلمة دي، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يا رسول عاوز أخد كل فلوس وأنا عندي عيال، عاوز كل فلوس وأنا عندي زوجة، هأكلم منين وأكل عليه منين ورايا أجيب منين، وهو يريد أن يجتاح مالي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. شوف أنت النبي بيقول، شوف النبي بيقول أنت مش قالها كده خلاص، لا ده قالها بالقصة دي عشان أنا عارف إن كتير من الأسئلة أول ما يسمعوا هذا الحديث أنت ومالك لأبيك يجي يقول لي بقى سؤال، يقول لي طب هو عاوز كل الفلوس أديها له؟ أديها له. طب هو عاوز الأرض اللي أنا شقيان فيها بقالي كام سنة شغال في السعودية وعاوز أخدها عنده أديها له؟ أديها له. هترجع لك تاني ما تقلقش، هترجع لك تاني ما تقلقش، ادعي ربنا ان يحمي قلبه عليك، انت مش محتاج، ده هو قلبه حنين عليك لعله بيختبرك. الاسئله كلها القصه عندك يا رسول الله ان لي مالا وولدا وان ابي اراد او يريد ان يجتاح مالي. قال له النبي عصم انت ومالك لابيك، هذا من البر، هذا من البر، من البر يا اخي الحبيب أن تحرص على والديك، والوالدين إحسانا، وأهم إحسان تقدمه لوالديك، وأهم إحسان تقدمه لوالديك، أنا بأكد المرة الثالثة، وأهم إحسان تقدمه لوالديك أن تحرص على هدايتهما بأدب جم وبخلق رفيع وبخفض الجناح بالذل لهما، أن تحرص على هدايتهما بأدب رفيع وبخلق جم وبخفض الجناح بالذل لهما، نكون حريص على هدايتهم. يعني يا عم الشيخ أمي طول النهار قدام الأفلام أعمل إيه؟ هديها، هو بإيدي أبذل الأسباب، طول الليل أقعدت عليها، كل سجدة أقعدت عليها. يا شيخ أبويا بيشرب جوزة فارغ على الأفلام وبعد على القهوة وبيشتم ما بيصليش بيشرب سجاير وبمد إيده حرام، أعمل إيه؟ احرص على هدايتي. أعمل إيه؟ ثبت دعوة في السجود بهداية والديك، روح للمشايخ والدعاء والعلماء يعني تتوسم فيه دعوة مستجابة إني أدعي بيك وأمك بستر وبأدب وبخلق رفيع وجم، ذكرهما بالله بأدب، نصيحة ملفوفة بطريقة مباشرة، كلمة لينة، قصة مؤثرة، موعظة صادقة، دعاء في جوف الليل، دعاء في السجود، تضرع إلى الله جل وعلا. فمن أفضل البر وأحسن البر الإحسان للوالدين، أفضل أبواب الإحسان الحرص على هدايتهما، الحرص على هدايتهما. تقول أنا سئت خلاص هو هتزهق، لا مفيش فايدة، طول النهار كلمته عن السجائر ألف مرة يبقى مليون مرة لغاية لما تموت، قلت لها ما تبصوش على الأفلام وهي تبص وبتعلي الصوت بتغزني، اصبر. انظر إلى أبي هريرة، ولعلي أختم بهذا الحديث لأتناول البر في اللقاء القادم بشيء من العقوق. أنا كل برضو لسه بقول كلمة ومن الوالدين إحسانا، لسه ما كلمتش إما بغنى عندك الكبراء أحدهم أو لسه ما كلمتش النهاردة للأسف، بس الموضوع مهم، أو الله الموضوع مهم، يا جنة يا نار، يا جنة فوق وأوسط أبوابها ورفع بالجنة درجات، يا إما نار وجحيم والعياذ بالله. أختم بهذا الحديث أيها الكرام لتتعلم أن أول الإحسان لوالدين وبالوالدين إحسانا الحرص على هدايتهما.
الحرص على هدايتهما. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أبو هريرة رجل مسلم أسلم متأخر في الإسلام، أظن سنة 8 هجرية تقريبا، قعد مع النبي سنتين ونصف حاجة زي كده، أسلم ورحل للنبي عليه الصلاة والسلام، بدأ يقعد عنده ويتعلم الحديث ويطلب العلم، وبقى إمام الدنيا في الحديث، وبقى أعلم صحابة النبي في الحديث. والنبي قال له: لقد ظننت أو علمت أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحدا أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. حديث الشفاعة في صحيح البخاري. الشاهد الحديث ده حديث مسلم في حديث أبو هريرة، قال: كان أبو هريرة يدعو أمه للإسلام، وفي إحدى المرات أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره. يعني إيه؟ وبيقول لها: ده النبي طيب، ده النبي يعني مرهم، ده النبي عليه الصلاة والسلام أمين، ده النبي صادق، ده الكلام بتاعه كله حلو. قاعد يكلمها: طب تعالي أسلمي، طب تعالي شوفي، تحس براحة. يكلمها وهي معرضة مش عاوزة تسلم. في الأخير من كتر إلحاحه عليها شتمت النبي قدامه، أو سبت النبي قدامه، أو ذمت النبي قدامه، أو أسمعته في النبي شيء يكرهه يتضايق منه. قال: فأسمعتني في النبي صلى الله عليه وسلم ما أكره. فانطلقت، شوف بقى الكلمة الجادي، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. بيعيط، مش عمل الكلام ده، قال لها: تروح في داهية تغور، هي اللي جابت نفسها تروح في النار، وتشوف بعد كده بقى هتعرف إنها كنت صح. تعرف لا نشوف إيه. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، حزين ان امه كده ممكن تخش النار، حزين ان امه غلطت في النبي عليه السلام، حزين ان امه مش ملتزمه، حزين ان امه ما مش مسلمه. انت كده تبقى حزين لو امك ما بتصليش، تبقى حزين لو ان اباك يشرب الدخان، تبقى حزين لو امك قدام الافلام، تبقى حزين لو ابوك قاعد على المقهى، تبقى حزين لو امك بتختم الناس، تبقى حزين لو أبوك يتابع الإباحيات، تبقى حزين لو أمك بتضيع الفجر، تبقى حزين لو أبوك بيمد يده الحرام، وتبكي لذلك. ولو علم الله جل وعلا حرصك وبكاءك، بكاءك لأجلهما وحرصك على هدايتهما، لقذف الله جل وعلا الهداية في قلبيهما، بس بالرفق واللين والرحمة والأدب والخلق والسماحة وخفض الجناح والذل. قال أبو هريرة: فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، وأنا أبكي زعلان عن أمه، وقلت: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام وأسمعتني فيك ما يكره أو ما يسوءني، ما يسوءني، فادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة. راح للنبي عليه الصلاة والسلام عشان دعوته مستجابة. انت برضو روح للشيخ كده قوله: ادعو لأمي، ادعو لأبي، وانت برضو ابدأ طول الليل ادعو لهم، كل سجدة ادعو لهم، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وهو يقول: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة: فلما خرجت مستبشرا بدعوة النبي. يعني أنا مبسوط عليه الصلاة والسلام، مبسوط إن النبي دعا الدعوة دي، اللهم اهدي أم رأي، ده خلاص ده بشارة إن شاء الله ربنا يهديه، خلاص النبي دعا ودعوته مستجاب إن شاء الله ربنا يكرمها وتهتدي. قال: فلما جئتها، فلما يعني شوف الحديث، فلما خرجت مستبشرا، أول ما النبي دعا جريت جري من عند النبي، مش انطلقت بقى، ده انا كريت بسرعه، ده ان شاء الله تستجاب وانا مبسوط وعلى يقين مستبشر استجاب. فلما خرجت جرج، فلما جئتها، يعني رحت لها جرج بسرعه، جبت لها بسرعه، فلما جئتها هو لسه على الباب بقى بره، قالت: مكانك يا مغرية، مكانك، يعني اوعى تدخل عليا، ما تدخلش. قال: وسمعت خطقطة الماء، سمعت ان في مية بتتشطف اغتسال. قال: فاغتسلت، يعني هو تقول له استنى، كانت بتستحمى كانت بتغتسل. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت فلم تلبس خمارها، يعني غطت جسمها كله، بس ما لسه شعرها كان مكشوف، ما غطتش الخمار اللي غطت الشعر او الوجه. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت فلم تلبس خمارها وفتحت الباب، وقالت: يا ابا هريره، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انا بقول لك اول حديث قلت لك في بالك من الكلمه دي، اول حاجه قال: فانطلقت الى النبي وانا ابكي. وانا ابكي ليه؟ زعلان قال الكلام في النبي، رجع جري لها مستبشر، جري راح لها، فتحت الباب، قالت الشهادتين. قال ابو هريره: اسمع بقى الثانيه دي: فرجعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابكي. قال: طب اول مره كان بيبكي، ثاني مره بيبكي ليه؟ لا اسمع: فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابكي من الفرح، ابكي من الفرح. فقلت: يا رسول الله ابشر، لقد استجاب الله دعوتك وهدى ام ابي هريره. فحمد الله واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الثناء ولك الثناء حسن. النبي صلى فرح وحمد الله ان ام هريره اسلمت هي كمان، فحمد الله واثنى عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، يعني قال الحمد لله، دي حاجه كويسه، حاجه عظيمه، الحمد لله، هذا فضل الله عليكم، هذا كرم من الله لكم، هذا ما انا قال خيرا، انا قال حديثني. فقال ابو هريره: طبعا بقى النبي دعوته مستجابه واسلمت على طول، يغتنم بقى ابو هريره كمان. فقال ابو هريره: يا رسول الله، ادعو الله ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين، ادعو الله ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين، يعني يا رب، يعني يا رسول الله ادعي لي ان المؤمنين يحبوني انا وامي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى عبادك المؤمنين، وحبب اليهم المؤمنين. قال ابو هريره: اسمع دي بقى، ما دي دعوه النبي، اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى عبادك المؤمنين، وحبب اليهم المؤمنين. قال ابو هريره: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني الا احبني. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. هذه رسالة أخيرة، رسالة أخيرة. الشيعة اللي ما يحبوش أبو هريرة مش مؤمنين أبدا. الشيعة اللي بيكرهوا أبو هريرة عشان عايزينه سنة النبي عليه السلام مش مؤمنين أبدا. دعوة النبي استجيبت، ما سمع بأبي هريرة أحد حتى ولو لم يره إلا وأحبه. وهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما يحبش أبو هريرة ده منافق، اللي ما يحبش أبو هريرة يبقى كافر. مش بكفر حد بعينه، إنما أنا بقول إن ما يحبش أبو هريرة مش مؤمن، مش تبعنا. لذلك أيها الكرام الأحباب، من أجل وأحسن أنواع البر والإحسان بالوالدين أن تحرص على هدايتهما. والحديث تتمة أيضا في نفس الآية نتكلم عنها إن شاء الله تعالى من أولها، بقول الله جل وعلا. إما شو بقى يعني مفردات الآية اللي نتكلم عنها في اللقاء الماضي: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما نفوسكم. هذه 10 مفردات الآية وما بعدها إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى أن يعين إياكم على البر، وأن يتقبل منكم صالح الأعمال. وأنا أتضرع إلى الله جل وعلا في هذه الساعة بهذه الدعوة وفقط، وأنا أرددها وأعيدها وأكررها من قلبي ولعلها توافق قلوبا صادقة: رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، 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 رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب أن